من التاريخ والخبرة وليس العناد. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني إبطال مفعول الحظر من أولويات طهران. صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالباندي أن إيران ثابتة وراسخة في استعادة حقوقها، وأعرب كمالباندي عن أمله بأن تكون دول الغرب قد أدركت أن سياسة الضغط لن تجدي نفعا مع إيران، مضيفا أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية. كما انتقد التشويه المتبع ضد صناعة إيران النووية على المستوى الدولي واتهامها بأنها غير سلمية، مشيرا إلى خضوع المنشآت الإيرانية لأكبر عدد من عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في سياق متصل، تضاربت تصريحات المسؤولين في الإدارة الأمريكية بخصوص برنامج إيران النووي. مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك وولز ادعى أن واشنطن تطالب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل وليس مجرد الحد من تخصيب اليورانيوم، زاعما أن الوقت قد حان لإيران للتخلي عن طموحاتها النووية وفق تعبيره. ومن جهته جدد المبعوث الأمريكي لغرب آسيا ستيف ويتكوف التأكيد رغبة بلاده بالتفاوض مع إيران، موضحا أن رسالة أمريكا تتضمن الجلوس معا للوصول إلى الحلول الصحيحة من خلال الدبلوماسية. أكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 670 منذ استئناف عدوان الاحتلال قصفه على القطاع قبل أيام. وأعلنت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 50,000، لافتة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 113,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقد ارتقى عشرات الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إثر قصف قوات الاحتلال أحياء برفح وخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدف وسط القطاع بقذائف المدفعية. وحصل الاحتلال المئات بمنطقة تل السلطان برفح وطاقما إسعافيا للهلال الأحمر في منطقة البركسات أو البركسات غربية رفح. تجمع متظاهرون بالقرب من السفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن رافعين شعارات تطالب بوقف الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة. وفي العاصمة الفرنسية باريس تحولت تظاهرة سنوية ضد العنصرية إلى مسيرة داعمة لفلسطين ومنددة بجرائم الاحتلال. طالب المشاركون فيها بمحاكمة قادة الكيان عبر المحاكم الدولية. وإلى المغرب، حيث نظمت فعاليات شعبية مماثلة داعمة لأهل القطاع في تطوان وطنجة وأزورو والدار البيضاء وغيرها من المدن، رافضين استئناف الكيان الغاصب عدوانه على غزة بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن التظاهرات التي شهدتها دول العالم تأييدا لقطاع غزة.
أعلام فلسطين التي أرادت لها تل أبيب ألا ترفع ثانية ترتفع في عواصم ومدن عالمية نصرة لقضية فلسطين ودعما لقطاع غزة. تظاهرات حاشدة شهدتها مدن غربية تنديدا باستئناف الحرب الإسرائيلية الدموية على القطاع. الآلاف من الناشطين والمتضامنين اجتمعوا ليعبروا عن رفضهم القاطع للإبادة والمجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر. لا لقتل الأطفال وأوقفوا إطلاق النار، شعارات رفعها المتظاهرون في العاصمة النمساوية فيينا. تظاهرة نددت باستئناف الاحتلال الإسرائيلي لحربه على غزة بعد خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، كما طلبت بمقاطعة الاحتلال. العاصمة السويدية ستوكهولم شهدت هي الأخرى تظاهرة نظمها آلاف الأشخاص بدعوة من مجموعة من منظمات المجتمع المدني تنديدا بمواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، مطالبين بوقف فوري لما وصفوه بجرائم الحرب التي ترتكبها ترتكبها تل أبيب في غزة. وشدد المشاركون على أن أمريكا شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. أطفال فلسطين يستحقون الحياة ولا للحرب، شعارات رفعها ناشطون في العاصمة الألمانية برلين التي كانت مصدرا بارزا من مصادر دعم الاحتلال في انطلاق عدوانه على غزة. برلين أيضا شهدت تظاهرة تضامنية مع فلسطين دانت الممارسات الإسرائيلية في غزة. التظاهرة جاءت بدعوة من جمعيات فلسطينية في برلين، حيث رددت هتافات ضد نتنياهو ونددت بسياسة الحكومة الألمانية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية. وفي العاصمة البريطانية لندن وبالقرب من سفارة الكيان الإسرائيلي فيها، خرج آلاف المتظاهرين احتجاجا على المجازر الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة واستئناف عدوانه بعد خرق تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار. وطالب المتظاهرون بإغلاق السفارة وطرد السفيرة الإسرائيلية بسبب انتهاك الاحتلال للقانون الدولي واستهداف المدنيين وأطفال عمدا. إلى خارج أوروبا، شهدت مدينة أوكلاند إحدى أكبر مدن نيوزيلندا تظاهرة حاشدة نظمها حزباء الخضر والماوري إلى جانب عدد من المنظمات الداعمة لفلسطين.
تواصلت في شوارع مدينة القدس المحتلة تظاهرة الحاشدة احتجاجا على سياسات رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو. الإعلام العبري أكد تجمع آلاف المستوطنين أمام مكتب نتنياهو رفضا لقرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار والمستشارة القضائية غالي بهاراف، لافتا إلى مطالبتهم بالإفراج عن أسر الاحتلال المحتجزين بغزة. هذا واندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين قرب مقر إقامة نتنياهو أسفرت عن اعتقال متظاهرين. وقد صادقت حكومة الاحتلال بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن بهاراف عقب قرار مماثل بإقالة رئيس الشباك في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحركا للمعارضة في الكيان. وحول استمرار الأزمة والاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي تابعوا هذا التقرير.
المئات من الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة محتهم آلة الفتك الإسرائيلية من السجل المدني بعد استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 18 من آذار مارس الجاري، إمعانا في مشروع الإبادة الجماعية وانتقاما منهم لعدم انصياعهم لمخطط التهجير. يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية. واستهدفت الغارات الإسرائيلية العنيفة منازل وأراضي زراعية في مدينة غزة شمالا وفي خان يونس جنوبي القطاع. وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا غير مأهول، كما قصف موقعا للشرطة البحرية غربي دير البلح وسط القطاع، في حين أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران قذائفها تجاه محيط منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. كما استهدفت غارة من الطيران الحربي أرض المحررات غربي خان يونس، وأطلقت مروحية عسكرية إسرائيلية النار بكثافة على مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. كما قصف الاحتلال بالمدفعية المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ونسف جيش الاحتلال مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في قطاع غزة، وقصف مسجد رجب العطار في المخيم الغربي من مدينة رفح جنوبي القطاع. وقالت حركة حماس إن إقدام جيش الاحتلال على تدمير مستشفى مرضى السرطان تصرف سادي يعكس همجية المحتل الذي يمعن في أعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني. أما أولئك الذين نجوا من الغارات الإسرائيلية كتبت لهم المعاناة من ويلات النزوح والجوع والحصار. وبعدما عاد أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى شمال قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار في رحلة نزوح طويلة ليسكنوا في الخيام على حطام بيوتهم المدمرة، لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين من جديد إلى النزوح مع تجدد العدوان الإسرائيلي. وأفادت تقارير بأن حركة نزوح واسعة على امتداد شارع الجلاء الواصل بين مدينة غزة وشمال القطاع بدأت منذ 3 أيام بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال للسكان مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالا، والحال نفسه متكرر بالنسبة لسكان بلدات شرق مدينة خان يونس بالجنوب.
أزرات والله كل ما صار معنا والله ما معنا نأكل والله، وهنا صايمين في رمضان مين بصير فيه هيك يتبهدل هيك في هالدنيا؟ طب يا ربي
دينا في خيمة نقعد وهي مرجعونا مش عيوش، احنا نطالب في الوسطاء، احنا اللي بندفع الضريبه قاعدين اخواننا ونسانا. ايش هذا يا عمي؟ مش بحكين ننزع كل يوم بننزح يا عمي.
سياسيا دعت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك إلى العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، مطالبة الكيان الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر حسب البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث.
دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين في الضفة الغربية الذي يشهد عدوانا متواصلا منذ شهرين. وأكد الإعلام الفلسطيني مواصلة الاحتلال عملية التمشيط لإحياء المخيم، لافتة إلى إخطار قوات الكيان بهدم عشرات البنايات السكنية. وفي طول كرم تصاعدت عملية التهجير القصري بمخيم نور شمس، حيث أجبر الاحتلال سكان حي الربايعة على مغادرة منازلهم. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة أسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين الفلسطينيين. هذا وصادق المجلس الوزاري المصغر على مقترحين بفصل 13 مستوطنة تمهيدا للاعتراف باستقلالها. استشهد 10 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين جراء غارات للاحتلال على الجنوب اللبناني ضمن خروق الكيان لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت شن الاحتلال عشرات الغارات على موجتين من الاعتداءات خلال الساعات الأخيرة، مضيفة أن العدوان قصف محيط بلدة النبي شيت في البقاع وسهل النبي شيت سرعين وأطراف بلدة القصر وبلدة حوش السيد علي عند الحدود مع سوريا. بدوره حمل الرئيس اللبناني جوزيف عون لجنة وقف إطلاق النار مسؤولية خروق الكيان، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يحصل اعتداء سافرا على البلاد. وحول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما فدى به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
نادرا ما يذكر قادة الشباك بعد مغادرتهم منصبهم إلا إذا انخرطوا في العمل السياسي، كما حدث مع يعقوب بيري وأفي دختر اللذين شغلا مناصب وزارية. لكن رونين بار رئيس الشباك الحالي سيظل في الذاكرة الإسرائيلية، ليس فقط بسبب ارتباطه بأحداث 7 أكتوبر، ولكن أيضا بسبب صراعه مع بنيامين نتنياهو الذي قام بإقالته. إقالة رونين بار تحولت إلى ما يشبه انقلابا من نتنياهو على الديمقراطية ومؤسسات الكيان الإسرائيلي، بل اعتبرها البعض انقلابا على الدولة العميقة في تل أبيب. ويرى مراقبون أن الكيان الإسرائيلي يقترب من أعتاب حرب أهلية بسبب سياسات نتنياهو.
يعني أن الصراع بين المؤسسات العميقة في إسرائيل وحكومة نتنياهو تتزايد وتتعقد أكثر وأكثر، فهناك صراع على هوية إسرائيل وعلى دور الدين في الدولة والعلاقة بين العلمانية والدين.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستنظر محكمة العدل العليا في قضية رونين بار بعد أن جمدت قرار الإقالة لحين البت في الالتماسات المقدمة للطعن فيه، وتتمثل السيناريوهات المحتملة أمام المحكمة فيما يلي: إلغاء القرار مما يعني هزيمة ساحقة لنتنياهو، إعادة القرار للحكومة لتحسينه مما سيؤدي إلى أزمة جديدة لأن تحسين القرار يتطلب العودة إلى المستشارة القضائية، اقتراح تسوية بحيث يغادر بار منصبه بعد عدة أشهر وهو حل لا يرضي نتنياهو، رفض الالتماس وهو السيناريو الأضعف لكنه في حال حدوثه سيعزز سيطرة نتنياهو على أجهزة الدولة.
السيناريوهات هو أما أن يحترم نتنياهو قرار المحكمة وبالتالي يبقى رونين بار في موقعه، أو يرفض وبالتالي تنشأ أزمة دستورية قانونية عملية بين الطرفين، وبالتالي ربما نتنياهو لا يستطيع إقالته حينها ولكن لا يتعامل معه، وهذا يخلق مشاكل للشباك والأمن في إسرائيل.
لكن بغض النظر عن السيناريو الذي سيتحقق، فإن الصراعات الداخلية في الكيان الإسرائيلي لم تعد خافية، بل أصبحت تطفو على السطح بشكل غير مسبوق. وأيا يكن السيناريو المحتمل في قضية رئيس جهاز الشباك رونين بار، فإن حكومة نتنياهو كشفت حجم الخلافات والصراعات المستترة في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تنذر بنهايته.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في عمق الاحتلال الإسرائيلي. الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2، مشيرا إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعدة قطع بحرية تابعة لها بالصواريخ والمسيرات. قالت صحيفة التايمز البريطانية أن نتائج اجتماع المقرر عقده بالرياض يوم غد لمناقشة وقف إطلاق النار بأوكرانيا ستعتمد على استعداد كل من كييف وموسكو تقديم تنازلات. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
في تطور جديد للأوضاع في السودان، أعلن الجيش السوداني سيطرته على مواقع استراتيجية جديدة وسط العاصمة الخرطوم في أحدث فصول المواجهة مع قوات الدعم السريع. وتشمل المواقع التي استعادها الجيش مقر بنك السودان المركزي والمخابرات العامة وعددا من الأبراج والمقار الحكومية، وذلك بعد استعادته القصر الجمهوري من قوات الدعم السريع.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الجمعة.
وأكد المتحدث باسم الجيش نبيل عبدالله أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منطقة المكرن بما في ذلك برج زين ومصرف الساحل والصحراء.
توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذ ميليشيا الدغلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري، رمز سيادة وعزة وكرامة الشعب السوداني ومباني الوزارات. دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا.
وذكر المتحدث باسم الجيش أن قواته حققت في الساعات الماضية مزيدا من النجاحات، قضت بها على المئات من عناصر قوات الدعم السريع التي حاولت الهروب من خلال جيوب في وسط الخرطوم وفق تعبيره. وبحسب مصادر عسكرية فإن الجيش السوداني يعمل على إحكام سيطرته الكاملة على وسط الخرطوم، في حين لا تزال بعض الجيوب التابعة لقوات الدعم السريع متحصنة في مناطق محدودة. كما أشار ضابط في الجيش إلى إحباط محاولة لتفجير جسر المكنمر والذي يربط وسط الخرطوم بمدينة بحري. وتستمر المواجهات بين الجانبين، حيث يؤكد الجيش عزمه على مواصلة العمليات حتى بسط سيطرته الكاملة، بينما تصر قوات الدعم السريع على مواصلة القتال لاستعادة المواقع التي خسرتها. وفي ظل استمرار المعارك تبقى الخرطوم مركزا للأحداث مع تداعيات إنسانية متزايدة جراء الصراع المستمر.
ختام الحصاد، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في رسائل المقاومة في غزة ردا على تسعير الاحتلال لعدوانه؟ بدأ العد العكسي في لبنان لوضع حد لاعتداءات الاحتلال. ماذا عن مواقع جبهات الإسناد اليوم وفشل واشنطن أمام اليمن؟ قرار الإسناد في مواجهة العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. من بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان، حيث يواصل جيش الاحتلال هجومه الوحشي على المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في ظل حصار مطبق ومنع كامل لكل مكونات الحياة. وفي كيان الاحتلال ورغم معاودته تسعير لهيب الاعتداءات بكل اتجاه لحماية نفسه، إلا أن نار الخلافات الداخلية وصلت إلى أطراف وإلى أطراف ثوبه، ولم تعد المسألة إقالة أرفع مسؤول أمني في تل أبيب فحسب، بل صراع حاد بين الحكومة والأجهزة الأمنية والمحكمة العليا التي وقفت ضد قرار حكومة نتنياهو بإقالة رئيس الشباك رونين بار، وهي أزمة تتعمق في قلب المجتمع الصهيوني، حتى حذر كبار المسؤولين من إرهاصات حرب أهلية كما قال الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، بل إن الكيان في فوضى عارمة كما وصفه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا عاموس يدلين. لكن المكابر نتنياهو يهرب أكثر إلى الأمام بسفك المزيد من الدم الفلسطيني في غزة والضفة، معتدا بائتلافه الحكومي الإجرامي والدعم الأمريكي غير المحدود. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أعاد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حالة الانقسام في المجتمع الصهيوني إلى الذروة أو إلى ما قبل 7 أكتوبر بإقالة رئيس الشباك رونين بار. ومن أهم دوافع رئيس الحكومة تحميل المسؤولية لجميع المستويات العسكرية والأمنية والنأي بنفسه عن تحمل هذا الإخفاق ليأتي ملف الفساد الخطير، وهو ما سمي بقاتر جيت، والذي كان الرجل القوي رئيس الشباك يحقق فيه. فنتنياهو لن يسمح لرونين بار بأن يطيح به، فقرر إقالته استكمالا لتصفية كل معارضيه ليبقى الحاكم المطلق، وهو نذير باشتعال الحرب الأهلية كما حذر رئيس المحكمة العليا السابق.
نعم، لقد حذرت من الحرب الأهلية في إسرائيل وما زلت مصرا على هذا التحذير. نحن أمام 7 جبهات، بل نحن أمام 8 جبهات. الجبهة الثامنة هي الجبهة الداخلية، فهناك شرخ داخل هذا الشعب، هناك حالة انفصال بين مكونات الشعب المختلفة، وطريقة حل هذا الشرخ هو عبر الفهم أن القوة بمفردها ليست أداة لحل نزاعات في الديمقراطية. فالشرخ لا يزال قائما، ومواقف السياسيين تزيد من هذا الشرخ، وأنا أخشى جدا أن تكون نتيجة ذلك تجاوز الخطوط الحمر وسفك الدماء.
كنت أتوقع أن أرى المزيد من الإسرائيليين في الشارع، لأن هناك مشكلة قومية اليوم وليست مشكلة رئيس الشباك أو مشكلة غزة، فهذه مشكلة لكل مجتمعنا ومستقبلنا، حيث تجري الآن التحقيقات حول قطر جيت، وهي حول العلاقات بين مستشارين لنتنياهو وقطر والتي يتولاها الشباك. والآن يريد نتنياهو إقالة رئيس الشباك، لذا توجد أسباب لرئيس الشباك ليعارض وألا يستقيل.
الخشية من جموح نتنياهو بقراراته والدوس على كل الاعتبارات وخاصة السلم الأهلي في كيان الاحتلال دفعت كبار الخبراء الصهاينة إلى التنبؤ بمصير إسرائيل الأسود، لأن المجتمع لا يمكن أن يستمر في ظل حكم الرجل الواحد.
نحن في فوضى عارمة، وقد رأيت الرسائل التي كتبها وزير الدفاع ورؤساء الأركان والشباك والاستخبارات العسكرية لنتنياهو في أثناء الانقلاب القضائي قبل 7 أكتوبر. لم نكن حينها في حالة حرب، حيث قالوا أن الردع الإسرائيلي أصيب بضعف وأننا نتجه إلى كارثة وقد تم تجاهلهم. وأنا أقترح النظر لما يحصل في تركيا وأردوغان الذي أراد أن يكون الحاكم الأوحد، فقرب الجيش والجهاز القضائي وأجهزة الدولة والأكاديميين ويريد تغيير الدستور، ورأيت التظاهرات وأعتقد أننا نتجه إلى نفس الحالة التركية.
كما أعرب كبار الخبراء في الكيان المؤقت عن أمالهم بأن توقف المحكمة العليا إقالة رئيس الشباك، وإلا فإن حربا أهلية باتت على الأبواب بحسب هؤلاء الخبراء.
الزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، ما الأبعاد التي دفعت بالعدو الصهيوني لاستئناف عدوانه على غزة واليوم يجري الحديث عن التهجير؟
هذا الموضوع ليس جديدا وليس حديثا. هذا الموضوع منذ عهد بن غوريون، هو كان يخطط لإقامة دولة إسرائيل الكبرى وله كلمة في ذلك. هو يقول أنا أنجزت نصف المهمة، يعني بن غوريون أنجز نصف المهمة والباقي عليكم. هو يوصف لكل الصهاينة باستكمال مشروعه بتحقيق دولة إسرائيل الكبرى في هذه المنطقة، هذه الدولة التي تريد تشتيت المنطقة وتشتيت شعوبها من أجل السيطرة، من أجل الهيمنة، من أجل كسر إرادة الشعوب العربية والإسلامية. أصل وجود الكيان الصهيوني هو من أجل هذا المخطط. اليوم نتنياهو لديه مأزق داخلي. نتنياهو اليوم يظن بأن ترامب أو حتى ما من كان قبله بايدن يمكن أن يحقق له هذا المشروع. يتخيل نتنياهو أن إقامة دولة إسرائيل الكبرى لا يعتقد بأن نعم معك.
نعم نسمعك دكتور، تفضل.
نعم، نظرا للتهاوي الأنظمة العربية وخذلانها وتآمرها وشراكتها لهذا العدو الصهيوني، يعني اليوم بلغ حد التآمر العربي للشراكة الكاملة تقريبا في قتل الشعب الفلسطيني. يعني كنا سابقا نسمع إدانات، كنا سابقا نرى الشعوب العربية تتواجد في الساحة، اليوم ما عدنا نسمع بهذا. اليوم نحن نرى بأن الكيان السعودي يذهب إلى التطبيع الكامل مع هذا العدو. لذلك اليوم يظن نتنياهو بأن الفرصة مآتية له، هذا أولا. أيضا ترامب عندما يخاطب بأنه يريد تحقيق تهجير الفلسطينيين واستثمار غزة من أجل إقامة المناطق السياحية فيها، هذا ليس جديدا على الولايات المتحدة الأمريكية. هناك جزيرة احتلتها الولايات المتحدة الأمريكية وطردت شعبها، وهي اليوم تقيم عليها من قاعدة عسكرية بحرية كبرى. لذلك هذا المشروع الأمريكي والإسرائيلي يعملون عليه من أجل تحقيقه. يعني طيب، هم يمتلكون القوة. اليوم ترامب يظن نفسه بأنه هو الواحد، القطب الواحد. هو كسر شريكه الأوروبي، الشريك الأساسي للإدارة الأمريكية، كسرها بالشأن السياسي. هو كسر كل العالم. هو كنا سابقا في ولايته السابقة طرح القدس والمشروع الإبراهيمي إلى ما هنالك. لذلك هو يعمل على تحقيق هذا المشروع. هو يعمل على الاستيلاء على كل مقدرات العالم وليس فقط في لبنان.
نعم.
حتى
طيب،
في سوقي روسيا.
نعم. طيب،
حتى في أوكرانيا.
نعم. طيب دكتور حسن، يعني ما هي الآليات التي تعتمدها المقاومة اليوم لمواجهة حرب الإبادة الجماعية؟
أولا المقاومة تستند بداية، يعني بعد التوكل على الله تعالى وعلى حقها في تقرير مصيرها، تتكل بداية على الشعب. يعني لم تنطلق أي مقاومة من عنصر عسكري أو من عنصر خارجي أو من عنصر مالي أو من عنصر استيلاء أو احتلال. يملك الأرض من يملك الشعب، يملك أقوى قوة من أقوى محتل. لذلك نحن عندما نرى هذا الشعب الفلسطيني الذي عجز عن طرده الاحتلال الصهيوني منذ العام 1948 بعد الخديعة وبعد التآمر العربي استطاع أن يسيطر على أجزاء من فلسطين، ولكن نتيجة تصلب الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ونتيجة تطور العمل الفدائي الفلسطيني في المراحل اللاحقة، ثم وصلنا إلى اليوم بأن المقاومة الفلسطينية اليوم استطاعت أن تكسر جبروت الكيان الصهيوني والجبروت الأمريكي معا، لأن حرب التي شنها العدو الصهيوني هي حرب أمريكية بامتياز.
نعم.
عندما تصمد المقاومة في فلسطين ويصمد الشعب الفلسطيني بما يناهز على 50,000 شهيد فلسطيني، لا يمكن لأي قوة في هذا العالم أن تكسر هذه الإرادة الشعبية.
طيب.
لذلك هذه هي القوة الأولى للمقاومة، سواء في لبنان أو في فلسطين أو في اليمن أم في العراق، هذا يستند إلى قوة الشعب لا يمكن أن يهزم. وبالتالي
طيب.
تأتي المقدرات العسكرية والتدريب العسكري والتحالفات الأخرى.
طيب، ماذا عن الدور الأمريكي الذي وضع ثقله في مفاوضات وقف إطلاق النار سابقا؟ اليوم يطالب المقاومة بإلقاء السلاح، إطلاق سراح الأسرى الصهاينة. ماذا في أوراق واشنطن اليوم؟
واشنطن، يعني من يصدق واشنطن يكون غبي بصراحة. واشنطن لا مواثيق لها، لا أمن لها ولا عهود لها. واشنطن تعمل على كسر كل العالم، تريد الاستيلاء على كل مقدرات العالم، هذا أولا.
نعم.
ثانيا، الضغط السابق يعني لم يكن جديا بمعنى أنها ترحم الفلسطينيين، لا، وصلت إلى مرحلة وجدت أن الجيش الصهيوني عانى الكثير وفقد الكثير من الجنود ومن عسكره، وكان هناك تبديل رئاسة، يعني هذه نقطة جدا مهمة.
نعم.
ما بين الصراع القائم ما بين الجمهوري والديمقراطي، ما بين بايدن وبين ترامب، اضطر حينها بايدن للضغط، واضطر أيضا ترامب، يعني عمل الإثنان ليس حبا بالشعب الفلسطيني.
نعم.
وليس حبا بالسلام، إنما كانت مقتضيات الانتخابات الأمريكية أن يلجأ الإثنان إلى هذا وقت النار هذا.
نعم.
والإثنان يعني دعما نتنياهو إلى أقصى حد. وفي اللحظة الأولى التي وصل بها ترامب إلى سدة الرئاسة، أرسل شحنة الأسلحة التي كانت متوقفة وأعطاها الصواريخ النووية، وهذه الصواريخ النووية تشير إلى قلق كبير سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في جمهورية يمن العزيز.
نعم.
أو حتى في العراق، لأن ترامب، من يظن بأن ترامب هو رجل سلام أيضا هو مخطئ. ترامب هو يتبع سياسة العصا والجزرة. الجزرة بما يسميه هو بالسلام، يعني بالترهيب النفسي والإعلامي، وسياسة العصا بالحرب العسكرية.
نعم.
يعني ترامب ليس رجل سلام. ترامب في أي مسار يلزم أن يكون عسكريا سيكون عسكريا.
نعم.
في أي سلام مسار يلزم أن يكون دبلوماسيا، يضغط بالسياسة بالاقتصاد، هو يعتمد هذا الأسلوب. لذلك ترامب هو يعتمد، إذا ما صح التعبير، القوة الذكية حينا ما بين القوة العسكرية الصلبة، وحين ما بين الحرب الناعمة، وبين الضغط النفسي وبين الضغط الإعلامي، وحتى إذا لديه سلاح كبير هو سلاح الاقتصاد.
طيب دكتور، على صعيد جبهة لبنان يبدو أن التصعيد سيد الموقف مع تناغم بعض القوى في الداخل اللبناني مع الاحتلال. هل نحن أمام منعطف جديد في مسار المواجهة على صعيد جبهة جنوب لبنان؟
لا، نحن لسنا في مسار جديد. لبنان منذ العام 1948 يعاني الاعتداءات والأطماع الصهيونية. تخف حينا وتشتد أحيانا. منذ العام 1948 للصهاينة عملاء وأدوات في لبنان، وهذا ليس بجديد. يعني من يتآمر اليوم هو نفسه من كان يتآمر في 48 وما بعد 48، نفس هذا الحزب، نفس هذا التوجب. لذلك نحن لا نعيش حالة جديدة، ونحن اليوم نعيش مرحلة متصاعدة من هذا الصراع. يعني حتى عندما كنا في 2023-2024 في الصراع ضد العدو الصهيوني، كانوا هؤلاء أدوات. حتى في 75 و76 سابقا، في العام 1982 كان رئيس هذا الحزب هو المفوض الإسرائيلي، وأوصلوه إلى رئاسة الجمهورية. لذلك نحن لسنا اليوم نعيش تصعيدا صهيونيا، نحن في مسار التصعيد. يعني منذ نشأة هذا العدو نحن نعيش التصعيد.
طيب،
ولكن يعني يعتمد عدة أوجه، إلا أن بعض الجيش اللبناني ونحن هنا بالمناسبة نطالب الجيش اللبناني بما وجده بالأمس كما قيل في بعض وسائل الإعلام بأنه ألقى القبض على العناصر الباغية التي أطلقت رشقات الصواريخ من أجل الفتنة الداخلية ومن أجل القول للكيان الصهيوني عليك أن تدخل عسكريا. هذا ما قيل في الإعلام. نحن الجيش اليوم مطالب من أجل وأد الفتنة أن يعلن بصراحة من هي هذه الجهة الباغية التي دفعت $500 إلى أحد الشبان السوريين، يعني هم اعتمدوا على شاب سوري من أجل إطلاق الصواريخ وأعطوه مبلغ $500. الجيش اللبناني اليوم معني بإيضاح كل هذه المسألة، معني بإيضاح من هي الجهة التي تتعامل مع هذا العدو الصهيوني لمصلحة من هذا الصاروخ، لسيما أن سمعنا مباشرة يعني في اللحظات الأولى قبل أي تحقيق، قبل أي إجراء ميداني، قبل أن يكون هناك أي صوت، سمعنا أحد قياديين هذا التنظيم بأنه يستجدي الكيان الصهيوني ويستجدي الجولاني في سوريا من أجل التدخل لنزع سلاح حزب الله. هذا التصريح كان علنا يعني في اللحظات الأولى، وهذا ما أشار إلى إمكانية أن تكون هذه الجهة هي التي نظمت إطلاق هذه الصواريخ. لا سيما بأن نوعية الصواريخ، مكان إطلاقها، المكان الذي سقطت به، كل هذا لا يشير على الإطلاق إلى مهنية محترفة، لأن حزب الله يمتلك من الصواريخ من الدقة من القواعد
الصواريخية،
يمتلك المهنية التامة.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور. نعم شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا قرار الإسناد في مواجهة العدوان ورسائل المقاومة في غزة ردا على تسعير الاحتلال لعدوانه والعد العكسي في لبنان لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وأيضا موقع جبهات الإسناد. ونتابع لقاءنا هذا بجملة من الأخبار والتقارير في برنامج فلسطين اليوم، حيث نبدأ من غزة حيث تواصل قوات الاحتلال استهدافها الإجرامي للمدنيين في الوقت الذي أعلنت فيه حركة حماس استشهاد القيادي لديها صلاح البردويل. عن آخر التطورات في القطاع نستمع إلى رسالة صوتية من الزميل سعيد بوريني.
الحقيقة الليلة كانت صعبة على المواطنين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة في أكثر من اتجاه. أولا في عدد الغارات الجوية التي نفذت على خان يونس ورفح، إحدى الغارات استهدفت خيمة للنازحين كان فيها الدكتور صلاح البردويل، غارة أخرى على منزل، لا تزال طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعمل على إخلاء الشهداء منه، تم انتشال 4 وبقي 2. أيضا في رفح غارة أدت إلى استشهاد 7 مواطنين، 5 منهم أشقاء، وبالتالي نتحدث عن حوالي 40 شهيد حتى هذه اللحظة وصلوا إلى مشفى ناصر حيث نقف وإلى المشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس، معظمهم من العائلات الفلسطينية. لكن الأخطر وما جرى في ساعة الصباح حين تقدمت الدبابات الإسرائيلية بشكل مفاجئ ووصلت إلى حدود حيث السلطان إلى الحدود الشمالية أي إلى المنطقة التي تفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس كمركز الدبابات الإسرائيلية أولا، ثم ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تطالب من المواطنين الفلسطينيين النزوح من حيثم السلطان بداعي أن هناك عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة. تم ذلك بالتزامن مع غارات جوية على النازحين الذين حاولوا الخروج، كان هناك أو وصل حتى الآن إلى المشفى 3 شهداء و10 جرحى، لكن هناك مخاوف حسب شهود عيان من وجود أعداد كبيرة من الشهداء على الأرض لا يستطيع أحد الوصول إليهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد مسارا واحدا لخروج الناس ونصب كاميرات مراقبة وبدأ بتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الذين يحاولون الخروج من حيثم السلطان. هذا الحي يذكر أنه تعرض لاجتياح شامل لأشهر طويلة، تم تدمير معظم المباني فيه هو الحي السعودي والمنطقة أيضا التي استشهد فيها قائد حماس في غزة الشهيد يحيى السنوار، وبالتالي تعرض لتدمير كامل. لكن بث الإسرائيلية بحكم أنه قريب من محور فلادلفيا من الحدود مع مصر ظلت متمركزة على أبوابه، ومع عودة هدف الدبابات الإسرائيلية لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين يوم أمس كان هناك 6 شهداء في هذا الحي، اليوم يتم اجتياحه ودفع الناس للخروج نحو نواصي خان يونس. ما يجري في مدينة رفح في حيثم السلطان تحديدا يتكرر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في بلدة بيت حانون شمال القطاع وفي القرية البدوية، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى دفع الناس للنزوح من مناطق سكناهم إلى غرب مدينة غزة، وهو أيضا تكرر شرق مدينة خان يونس. هي سياسة جديدة قديمة يعود لها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجبار الناس على الخروج من منازلهم، تسبب ذلك من معاناة شديدة للمواطنين بالتزامن مع غارات تؤدي إلى عشرات الشهداء والجرحى في كل عملية اجتياح ينفذها جيش الاحتلال.
إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، ونفذت خلال 24 ساعة الماضية 13 عملا مقاوما بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف يناير كانون الثاني الماضي على مدن شمال الضفة. ورصد مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره السبت 11 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وعملية تفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي جنين أعلنت كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها فجرت عبوة ناسفة في نقطة عسكرية على حاجز سالم العسكري ببلدة السيلة الحارثية، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كوبر برام الله ومدينة ومخيم جنين، إضافة إلى مدينة طول كرم ومخيميها. وفي نابلس أصيب جندي من قوات الاحتلال بجراح خطرة خلال اشتباكات مع مقاومين في المدينة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المساكن الشعبية ومخيم بلاطة، وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون في قلقيلية وبلدة يضا في الخليل تخللها إلقاء حجارة. وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال. الولايات المتحدة وكيان الاحتلال إلى أي اتجاه يقودون المنطقة؟ هذا التساؤل ننتقل به إلى الزميل ميسر بيومي وهذه الرسالة الصوتية.
كل ذرة من العقل والوعي يبدو أنها باتت مفقودة عند الإدارة الأمريكية الجديدة. جنون لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه فاق حد المعقول.
يتبين بأن نتنياهو إلى حد ما هو يدير ترامب كما فعل مع بايدن. طبعا كانت هناك توقعات بأن ترامب لا سيكون صارم تجاه نتنياهو، لن يرضخ أو يعني لن يسمح لنفسه بأن يخضع لحكم، يعني ما حيسمح أنه نتنياهو يتحكم بسياساته. ولكن يتبين من خلال الذي جرى أنه من خلال استئناف الحرب على غزة أنه لا، ترامب عم يوقع بنفس المشكلة.
قبيل انتخابات الولايات المتحدة كثر الحديث عن شخصية لقبت برجل إطفاء الحروب، وكان المقصود من التوصيف آنذاك ترامب، فهل يملك الأخير بالفعل وسيلة تساعده على ذلك؟
ترامب عنده سوابق يعني بيصعد ضد الخصوم، ولكن احيانا في كثير من الاحيان يتراجع. يعني بعطيك مثل اللي حصل مع كيم جونغ اون زعيم كوريا الشماليه بولايه ترامب الاولى، كان في هناك تصعيد كلامي وحتى كلام حربي، وبعد ذلك اجتمع مع كيم جونغ اون. فلما يعني يتبين انه في خطر حقيقي باندلاع حرب، وانا بعدني يعني بشوف انه ترامب يريد تجنب حرب بمعنى الحرب التقليديه، عندما يرى بان هذا الخطر حقيقي وقائم، هذا قد يؤدي او يدفع بترامب الى التراجع. وهون حتى يعني الدعم لاسرائيل، يعني اذا بده يختار ترامب ما بين الدعم لاسرائيل وبين تجنب الدخول بحرب اقليميه مشتعله، اعتقد في هذه الحاله قد يختار لا، انه الدعم لاسرائيل يقف الى هذا الحد، وانه مش مستعد يدخل بحرب اقليميه شامله حتى وان كان يعني يدعم اسرائيل بهذا الشكل.
اذن يبقى لدى ترامب وفريقه خياران لا ثالث لهما، اما الحد من همجيه كيان العدو، واما تطورات تؤدي بالمنطقه الى سيناريوهات مجهوله.
أوساط صهيونية تعتبر أن حملات ترامب الحربية والتهويلية على اليمن ستفشل أمام إرادة اليمنيين في مساندتهم للشعب الفلسطيني. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الهلع والذعر مشددا يطرق أبواب الصهاينة باليد اليمنية التي وجهت صواريخها نحو أهداف الاحتلال داخل فلسطين المحتلة. إعلام العدو قال إن مليوني إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ في منطقتي القدس وتل أبيب من إطلاق الجيش اليمني صاروخا باليستيا فرد صوتي نحو إسرائيل، وأن ذلك تسبب بحالة من الذعر أدت إلى سقوط العديد من الإصابات بين المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ.
كان من مال يافو.
مرة أخرى ضربة يمنية لملايين الإسرائيليين، حيث أطلقت صفارات الأنذار في وسط البلاد وفي القدس إثر إطلاق صاروخ من اليمن. هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها إطلاق صاروخ من اليمن، وقد قدمت الطواقم الطبية العلاج إلى حوالي 13 شخصا أصيبوا أثناء فرارهم إلى الملاجئ.
في أثناء الليل أطلق صاروخ باليستي من اليمن نحو إسرائيل، وقد أدى الصاروخ إلى تشغيل صفارات الإنذار في منطقة واسعة جدا، وقد استيقظ نحو مليوني إسرائيلي على أصوات الصفارات. ووفق قوات الإسعاف هناك عدد من الأشخاص أصيبوا بجراح أثناء فرارهم إلى الملاجئ، وهناك عدد من المصابين بحالات الهلع.
خبراء الصهاينة طرحوا أسئلة عميقة عن مدى تأثير العدوان العسكري الأمريكي ضد اليمن، إن كان اليمنيون لا يزالون قادرين على إطلاق الصواريخ بشكل يومي نحو كيان الاحتلال في ظل امتلاكهم ترسانة كبيرة جدا من هذه الصواريخ.
من المهم أن نرى أن إطلاق صواريخ الحوثيين يأتي بعد ساعة على هجوم أمريكي جديد ضد اليمنيين، وهذا يعني أن الهجوم الأمريكي الذي حصل في الثالثة فجرا لم يمنعهم من إطلاق الصواريخ، وهذا في الحقيقة تحدي. ولا يكفي أن يقول رئيس الحكومة إن اليمنيين دفعوا وسيدفعون الثمن ويجب أن نرى النتائج، ونحن نتذكر أن معظم إسرائيل كانت تتعرض لهذه التهديدات كل ليلة، لذا يجب أن نرى إن كان هناك حلول جديدة لهذه القضية.
أعتقد أن قرابة مليوني إسرائيلي استيقظوا هذا الصباح على صوت صفارات الإنذار مع إطلاق صاروخ باليستي فرد صوتي نحونا من اليمن، والذي جرى اعتراضه بواسطة المنظومات الدفاعية. قد هدد الحوثيون ونفذوا تهديدهم، وهم أطلقوا صاروخ فلسطين اثنين في إطار التضامن مع الفلسطينيين، وآمل أن يحقق نتنياهو وعده بأن يدفع الحوثيون ثمنا باهظا. ويبدو أن صواريخهم مخزنة جيدا ولديهم ترسانة كبيرة، ويجب أن نرى كيف سنضرب هذه الترسانة.
يشار إلى أن الصهاينة كانوا قد أصيبوا بخيبة أمل من العدوان العسكري الغربي سابقا ضد اليمن، والذي عجز عن حماية الكيان الصهيوني، وستكون خيبة الأمل أكبر إن فشل دونالد ترامب مع كل الوعيد والمواعيد التي قطعها على نفسه بالدفاع عن إسرائيل.
نقلت العديد من الصحف العالمية عن كبرى شركات الشحن أنها لا تخطط للعودة إلى البحر الأحمر بسبب الحرب على غزة، وستواصل الدوران حول أفريقيا خوفا من هجمات أنصار الله في اليمن. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
مع استئناف العدو الصهيوني حربه العدوانية على قطاع غزة وعودة اليمن إلى تطبيق سياساته الدفاعية عن غزة وأهلها، بقي وضع الملاحة البحرية في البحر الأحمر محفوفا بالمخاطر، إذ نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا أكدت فيه أن شركات الشحن البحري الكبرى لا تخطط للعودة إلى البحر الأحمر بسبب عودة الحرب على غزة، وستواصل الدوران حول أفريقيا. وقالت الصحيفة إن إعادة شركات الشحن إلى البحر الأحمر وقناة السويس قد تستغرق عدة أشهر، ومن المرجح أن تتطلب أكثر من مجرد غارات جوية ضد أنصار الله. ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشحن البحري أنهم لا يخططون للعودة إلى البحر الأحمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط يشمل أنصار الله، أو هزيمة حاسمة للحركة وفق تعبيرهم. وبعد الاعتداءات الأمريكية على اليمن هذا الأسبوع، قالت شركة ميرسك إنها لا تزال غير مستعدة للعودة، وهي ستواصل الإبحار حول أفريقيا حتى يعد المرور الآمن عبر المنطقة أكثر ديمومة. وحذت شركة MSC حذو شركة ميرسك. وفي هذا السياق تساءلت الصحيفة عن قدرة الأمريكيين على قمع أنصار الله وبشكل حاسم، وما تحتاجه من وقت لإعادة الهدوء إلى مياه البحر الأحمر. بدورها قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الشركات الكبرى تجنبت البحر الأحمر خلال فترة وقف عمليات أنصار الله بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، باستثناء الشركة الفرنسية CMA CGM، مع أن حضورها كان محدودا. ولم تسرع السفن في العودة لأن المسؤولين التنفيذيين يخشون من اضطرارهم لإجراء تغييرات باهظة الثمن وفجائية على عملياتهم إذا أصبح البحر الأحمر خطيرا مرة أخرى. وبينما صعدت واشنطن من اعتداءاتها الجوية على اليمن، نقلت صحيفة لوموند عن جاك كينيدي رئيس مؤسسة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا S&P Global Market Intelligence قوله إنه من غير المرجح أن يكون الحل العسكري وحده، وتحديدا الحل الذي يركز على الضربات الجوية، كافيا لهزيمة الحوثيين ووقف نشاطهم للأبد وفق تعبيره.
وفي لبنان، يواصل العدو الصهيوني خروقاته لوقف إطلاق النار في الجنوب. عن آخر التطورات هناك وافانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
الاعتداءات الصهيونية حتى هذه اللحظة لم تتوقف باتجاه الأراضي اللبنانية، يعني يمكن الحديث عن أن كل ساعة يمكن الحديث عن اعتداء جديد يحصل باتجاه الأراضي اللبنانية. هذه الوتيرة المرتفعة من الاعتداءات التي بدأت يوم أمس هي مستمرة حتى هذه اللحظات. كان آخر الاعتداءات المسجلة باتجاه منطقة اللبوني، بحيث هناك الحديث الأول عن غارة استهدفت هذه المنطقة خلال الدقائق القليلة الماضية. أيضا خلال الدقائق القليلة الماضية كان يسمع بشكل واضح إطلاق العدو الصهيوني لعدد من الرشقات النارية عند أطراف بلدة عيتا الشعب، عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة عيتا الشعب، بالتزامن مع تحليق طائرة درون محلقة في أجواء البلدة. بالإضافة إلى ذلك، في المكان الذي نقف فيه نحن الآن في بلدة عيتا الشعب، حيث كان العدو الصهيوني خلال الفترة الممتدة منذ ساعات الفجر حتى الصباح اعتدى على هذه البلدة على دفعتين. المرة الأولى عند هذه المقهى قرابة الساعة الثانية من ظهر أو من فجر هذا اليوم، كان العدو الصهيوني أطلق صاروخا من المسيرات باتجاه هذا المقهى الذي كان افتتحه أهالي بلدة عيتا الشعب عند الأيام الأولى لعودتهم إلى البلدة، وجرى تدمير المقهى بشكل كامل. أيضا صبيحة هذا اليوم اعتداءات عبر إطلاق الرشقات الرشاشة باتجاه عدد من قرى الحافة الأمامية خلال ساعات الصباح الأولى، اعتداءات يعني استهداف للغرف الجاهزة في شيحين والناقورة، غارة مسيرة صبيحة هذا اليوم على عيتا الشعب واعتداء عند ساعات الفجر، وأيضا يعني تحليق للطائرات الحربية والطائرات المسيرة في أجواء المنطقة الحدودية وصولا إلى أجواء عمق الجنوب اللبناني.
في لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. زميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هي أعراس الشهادة التي لم تزل عامرة في الجنوب. بلدة يارون احتفت بثلاثة من أبنائها المجاهدين. الشهيد عبد الله إبراهيم الرضا كميل، والشهيد علي محمد صعب أبو حسين، والشهيد محمد رياض الرضا جواد، ومعهم شهيدة الغدر نجوى محمود غشام. في ساحة البلدة أقيمت مراسم التكريم للعظماء وصلاة على الأجساد الطاهرة.
وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين.
النعوش حملت على أكف الأقرباء والرفاق.
يا جنود المنتعبة وأنتم حزب الله.
جابوا بها شوارع البلدة مؤكدين التمسك بنهج الشهداء. قبل مواراتهم في ثرى جبانة البلدة إلى جانب من سبقهم في درب الجهاد ونصرة الحق.
ومع استمرار العدوان على قطاع غزة، الباكستانيون يتظاهرون ويطالبون العالمين العربي والإسلامي بالتحرك وقطع العلاقات مع كيان الاحتلال. الزميل حسن الحاج والتقرير التالي.
مسيرات غاضبة خرجت في مختلف المدن الباكستانية وأهمها العاصمة إسلام أباد ومدينتي لاهور وكراتشي، رفضا لاستمرار العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتنديدا بمواقف بعض الحكام العرب المتجاهلين لأداء دورهم في وقف العدوان.
الظلم ضد الفلسطينيين مستمر لأن بعض حكام دول الخليج لا يضغطون اقتصاديا وسياسيا على الكيان الصهيوني، وهذا بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة العدوان. لذا نطالب الحكام العرب بقطع العلاقات، خاصة التبادل التجاري بشكل فوري.
العالم الحر يدعم فلسطين، ولكن للأسف الخيانة تأتي ممن يروج لنفسه أنه حامي الفلسطينيين. لذلك نطالب الأمم المتحدة بأن تبادر بصرامة لوقف هذا العدوان الجائر.
وشدد المحتجون على ضرورة وقف العدوان والعودة لمعاهدة وقف إطلاق النار منعا لهدر المزيد من دماء الشعب الفلسطيني المظلوم الذي بات يعاني كثيرا في ظل الحصار وانعدام الجهوزية الصحية للتعامل مع ضحايا العدوان.
الأمم المتحدة ضمنت بقراراتها حق الشعب الفلسطيني بوصول المساعدات ووقف العدوان، لكن إسرائيل وأمريكا يثبتون من جديد أنهم رؤساء الإرهاب العالمي من خلال تجاهل الشرعية الدولية. لذلك يتوجب على جميع الدول الإسلامية والنزيهة في العالم أن ترفع الصوت وتوقف هذه الهمجية الصهيونية.
وطالب المشاركون أمريكا بوقف دعم إسرائيل في عدوانها، مؤكدين أن الدول الإسلامية وفي مقدمتها باكستان يجب أن تبدأ بقطع علاقاتها مع واشنطن لم تتوقف المجازر الإسرائيلية.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع وإياكم إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه السورة المباركة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. أولا الضمير في إنا أنزلناه يعود إلى القدر.